بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قد مضى معنا إخوتي وأخواتي بيان معاني مفردات هذه الآيات والقراءات الواردة في قول ربنا وخاتم النبيين. ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أقول بأن هذه الآيات المباركات نزلت في شأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب لزيد فأبت، وأبى بعض أهل بيتها، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما نزلت هذه الآية أذعنت زينب رضي الله عنها وآل بيتها لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل التزويج بأمر الله، زوجت زينب من زيد. لكن الحياة بينهما ما استقرت، وكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في طلاقها، فكان عليه الصلاة والسلام يسأله: هل رابك منها شيء؟ فكان يقول: لا، لكنها تؤذيني بلسانها. فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: أمسك عليك زوجك. وهذه دائما طريقة المستشار المؤتمن والناصح الأمين، حين يأتي بعض الناس فيريد الطلاق فإنه يأمره بأن يصبر وأن يحتسب ما يناله من أذى وأن يفكر في محاسن زوجه. هذا الذي ينبغي أن يقال، وإلا فلو أن الإنسان قد تعجل الطلاق فإنه ربما يندم، بل الغالب أنه يندم. ومما يذكر في ذلك بأن الشاعر الفرزدق المعروف طلق امرأة له يقال لها نوار، ثم بعد ذلك أبدى ندمه فقال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكانت روضتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فأصبحت الغداة على ندم لأمر ليس فيه اختيار. يبين بأنه نادما على ما كان منه من طلاق تلك المرأة. فالله جل جلاله يقول: وإذ تقول، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للذي أنعم الله عليه وهو زيد، أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان، وأنعم الله عليه بأن يكون مولا لمحمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره بأن يصبر وأن يبقي زينب زوجة له وأن يتقي الله عز وجل فيها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد منها حاجته التي يريد واستبان له عسر الحياة الزوجية وأنه لا بد من الطلاق، وحصل الطلاق بإذن الله ثم انقضت عدتها، زوج الله زينب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: زوجناكها. وكانت رضي الله عنها تفخر على بقية أمهات المؤمنين فتقول لهن: زوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وبين ربنا جل جلاله العلة التشريعية في ذلك فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أي إثم أو شعور بالضيق، في أزواج أدعيائهم، أي من تبنوهم ونسبوهم إلى أنفسهم، إذا قضوا منهن وطرا، إذا قضى أولئك الأدعياء من أزواجهم وطرا. فكانت الآية تطبيقا عمليا، يعني بدلا من أن يكون التشريع نظريا لا، كان التطبيق عملي، بأن يطلق زيد زينب ثم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرف الناس الفارق الكبير بين الابن الصلبي والابن المدعى والابن بالتبني. ولذلك قال ربنا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ثم قال سبحانه: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما قسم الله له من الزواج، ليس عليه في ذلك حرج. فما ينبغي الالتفات إلى قول المنافقين ومن في قلوبهم مرض بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج بمطلقة متبناه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي أن التزاوج والإكثار من الزواج سنة ربنا جل جلاله في الذين خلوا من قبل، أي الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الله، أي إلزم سنة الله، أو أنها منصوبة على كونها مفعولا مطلقا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أثنى ربنا جل جلاله على أولئك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يخشون أحدا، الدنيا كلها لو كادتهم ما كانوا يعبؤون بها، وهم داخلون دخولا أوليا في من قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهم المستجيبون لقول ربنا: فلا تخشوا الناس واخشوني، فكانوا أهل خشية. ولذلك نجد نبي الله هودا عليه السلام حين يقول له قومه مخوفين ومرجفين: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كان جوابه: واضحا صريحا فصيحا، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني أنا لا أبالي بكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه إلى الله، ثم بعد ذلك لما ظهر منهم العناد قال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بل إبراهيم عليه السلام لما صدر الحكم بإعدامه حرقا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما تلجلج ولا تردد ولا عرض عليهم شيئا من التنازل، بل صبر واحتسب، فكان من أمر الله ما كان حين قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام حين قال له فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فموسى عليه السلام ما أثر هذا التهديد فيه شيئا. وكذلك لما خرج بقومه مهاجرا إلى الله عز وجل، وفرعون أرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإلا لجميع حاذرون، موسى عليه السلام ما بالى بشيء من ذلك كله. وهكذا سائر الأنبياء. أما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فله في ذلك القدح المعلى، فقد كان عليه الصلاة والسلام ثابت القلب راسخ القدم، وكان لا يبالي بمن عاداه ولا بمن ناوأه، وهو يعلم أنه منصور وأن عدوه مخذول. ولذلك ما عهد عنه ثرار صلوات ربي وسلامه عليه في معاركه ومغازيه، وما عهد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن يوري بغير ما يريد أمام خصمه وعدوه، بل كانت شجاعة رأيه كشجاعة سيفه في القتال صلوات ربي وسلامه عليه. لما جاءه بعض صناديد الكفر بعظم وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ولما غمزه بعض كفار قريش بشيء من كلام وهو يطوف بالبيت مرة بعد مرة، في المرة الثالثة التفت إليهم وقال: تعلمون معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله الرعب في قلوبهم حتى عاد أجرؤهم عليه، يقول له: انصرف أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. هؤلاء هم الذين أثنى عليهم ربنا بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حافظا، أو كفى بالله محاسبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم قال جل من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الله جل جلاله ينفي أبوة رسوله صلى الله عليه وسلم لواحد من معاصريه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هو صلوات ربي وسلامه عليه قد أكرمه الله بالأزواج والذرية، ذريته من الذكور ما دب أحدهم على الأرض إلا اختاره الله إلى جواره، فمات القاسم وعبد الله وإبراهيم، وبعضهم يقول والطيب والطاهر، وبعض كتاب السير يقولون بل الطيب والطاهر لقبان لعبد الله عليهم جميعا سلام الله. أما الإناث فكذلك متنا في حياته زينب ورقية وأم كلثوم وما بقيت سوى فاطمة عليها من الله الرضوان، وقد ماتت بعده بستة أشهر. ما قرأه بعضهم في قول ربنا جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، أب لهم في الشفقة والعطف والتعليم والتوجيه والحرص على الخير، لكنه ليس أبا صلبيا لأحد من أولئك الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه قراءة عاصم. والخاتم أي أن الله ختم به النبوة، وقيل الخاتم بمعنى الطابع، وقيل الخاتم هو ما يتزين به، فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم زينة للأنبياء، قد زين الله به الأنبياء حين جعله منهم. وأما قراءة الجمهور وخاتم النبيين، قيل الخاتم والخاتم بمعنى واحد، وقيل الخاتم هو اسم فاعل من الختم أن الله ختم به النبوات. أما كونه خاتم النبيين فهذا من العقائد الراسخة عندنا معشر المسلمين، أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فكل من ظهر بعده عليه الصلاة والسلام فزعم أنه نبي فهو كاذب في دعواه، ومن صدقه فإنه يكفر لأنه مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. وقد ظهر أولئك المتنبئون الكذابون من أمثال مسيلمة بن حبيب الحنفي وطليحة بن خويلد الأسدي وعبهلة الأسود العنسي وسجاح التميمية، وكل هؤلاء سلط الله عليهم جندا من جنوده بقيادة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقتل من قتل وتاب من تاب. وبعد ذلك ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أيضا ادعى النبوة إلى أن عقره الله. وظهر آخرون مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. ومن آخر من ظهر تلك الفتنة العظيمة التي كانت في بلاد الهند على يد الميرزا غلام أحمد القادياني الذي لم يكن سوى عميل من عملاء الإنجليز، وما زال الإنجليز إلى يومنا هذا ينفخون في تلك السيرة العطنة، ليست العطرة بل العطنة بالنون، ويمنحون تلك الطائفة التي تسمي نفسها الأحمدية، والمسلمون يسمونهم القاديانية أو القاديانيين، يمنحونهم الأراضي يبنون عليها مساجد الضرار، ويحاولون أن ينشروا باطلهم بين الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب بدعم من الإنجليز إلى يومنا هذا، ولهم في ذلك قنوات فضائية. وقد اعتنى علماء شبه القارة الهندية ببيان خطل ذلك الرجل وكذبه. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فلا نبي بعده. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات التي مضى تفسيرها فيها فوائد. من هذه الفوائد جواز نسبة النعمة لغير الله عز وجل، لأن الله قال أنعم الله عليه وأنعمت عليه، باعتبار أن العبد قد يكون سببا في نعمة تصل إلى غيره، وإلا فالنعم من الله، كما قال جل من قائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قول ربنا جل جلاله أمسك عليك زوجك واتق الله، نستفيد منه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان باذلا نصحه للمؤمنين، وأن من الأدب النبوي نصح من يريد طلاقا بأن يمسك عليه زوجه، فذاك أفضل من أمره بالفراق. بمعنى لو كان الإنسان واعظا أو مذكرا أو معلما أو والدا أو كبيرا مطاعا، فجاءه من يستشيره في فراق زوجته، فمن السنة أن يأمره بالصبر وأن يأمره بأن يمسك عليه زوجه. اللهم إلا إذا تعين الفراق واستبانت المصلحة فيه، فلا بد مما ليس منه بد. أيضا من فوائد هذه الآية استشارة ذوي الرأي، استشارة ذوي الرأي، لأن زيدا رضي الله عنه ما استبد بأمر الطلاق، بل استشار النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله مدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم. أيضا من الفوائد أن المستشار مؤتمن، يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس، فيقدم مصلحة المستشير على غرض نفسه. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا أن الطلاق سيقع وأنه سيتزوج زينب، لكنه عليه الصلاة والسلام قدم ما يأمره به ظاهر الدين، كما يقول ابن عاشور رحمه الله هذه القصة من هذه الحيثية أشبه بقصة موسى مع الخضر، فإن الخضر كان يعلم شيئا في باطن الأمر وموسى عليه السلام يتكلم بالظاهر، ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيؤول إليه الأمر لكنه يعمل بظاهر الشريعة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لزيد واتق الله، نستفيد أيضا أن الزوجين أعظم ما يوصيان به تقوى الله عز وجل، فمن جاء يريد الطلاق نقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول سبحانه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، استفيد أن علم ربنا جل جلاله قد أحاط بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه عليم بذات الصدور، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وها هنا قول ربنا وتخشى الناس، نستفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس دفعا لمفسدة، ومنه الحديث لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله بن سلول كان مستحقا للقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله ولا أمر بقتله لئلا يفتن الناس. والله أحق أن تخشاه، الله جل جلاله أحق أن يخشى ويتقى. وأيضا نستفيد من هذه الآية وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد، فالواجب على المرء ألا يخاف في الله تعالى لومة لائم، وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به، وإن استهزأ به الناس وسخروا منه فإنه لا يزداد بهذه السخرية وبذاك الاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. في قول ربنا جل جلاله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسالته حق. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه لا كتم مثل هذه الأشياء لأنها صعبة في حقه، لأن الله جل جلاله يقول لو وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كما قال أنس وعائشة رضي الله عنهما لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وفي قول ربنا فلما قضى زيد منها وطرا، استفيد فضيلة زيد بن حارثة رضي الله عنه من حيث كونه الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في الكتاب العزيز، ليس ثمة صحابي مذكور في القرآن باسمه سوى زيد. نعم هناك صحابي مذكور بلقبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو عبد الله بن مكتوم، ومثله أبو بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر بإجماع المفسرين، ومثله أيضا وسيجنبها الأتقى نقل غير واحد إجماع المفسرين على أن المراد بهذه الآيات أبو بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وكذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم قيل المقصود بها علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، وهم الذين برزوا يوم بدر لقتال عتبة وشيبة ابن ربيعة ومعهم الوليد ابن عتبة. أيضا من فوائد هذه الآيات الثناء على زيد رضي الله عنه، حيث إن الله تعالى أخبر أنه أنعم عليه أي بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وهذه شهادة من الله له بأنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة لولا أن مراد بها النعمة الخاصة. في قوله سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا دليل على أن زيد رضي الله عنه طلقها عن رغبة، وأنه قد انقضت حاجته منها ولم يطلقها عن إكراه. وفي قوله سبحانه زوجناكها فضيلة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث زوجها الله من فوق سبع سماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قول ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فيه أن المرأة إذا كانت ذات زوج فلا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. يعني حتى لو طلقت ما ينبغي الإنسان أن يسعى في خطبتها أو في مواعدتها، لأنه قد بقي لذلك الزوج حق فيها وإن كان منقوصا. وفي قوله سبحانه زوجناكها مشروعية زواج الرجل بمطلقة متبنى، زوجناكها استدل به على أن لفظ التزويج من ألفاظ عقد النكاح، وأنه يقال زوجه إياها، بمعنى أن بعض الفقهاء رحمهم الله اشترطوا أن يكون عقد الزواج بلفظ النكاح، أنكحتك هكذا، لكن ها هنا في الآية جاء لفظ التزويج، وهذا الأمر راجع إلى العرف. أيضا من فوائد هذه الآيات أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، التعليم الفعلي أبلغ من القولي، فها هنا الله جل جلاله علم المؤمنين بأنه لا حرج على المسلم أن يتزوج بمطلقة متبنى، تطبيق العملي زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو تزويج الله جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش التي هي مطلقة متبنى. أيضا من الفوائد أن النكاح من سنن المرسلين، لأن الله قال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نستفيد أن قدر الله نافذ وأمره غالب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي قوله سبحانه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، إلا ما قام دليل على تخصيصه به، لأن الله قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله، يعني في مثل تلك الحال. قول ربنا جل جلاله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فيه ثناء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم دأبوا في تبليغ ما أرسلوا به، وما كتموا شيئا مما أوحي إليهم. ويتفرع على ذلك الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله تعالى من غير الرسل، لأن الله تعالى أثنى على الرسل بكونهم قد بلغوا الرسالة ولم يخشوا أحدا، فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء. وكفى بالله حسيبا من أسماء ربنا جل جلاله الحسيب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نفي لأبوة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أو غيره من الناس، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نستفيد أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعاها بعده فهو كاذب. وأن من صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، ومكذب القرآن كافر. وكان الله بكل شيء عليما، نستفيد منه وجوب مراقبة العبد ربه، فإن العبد إذا علم أن الله بكل شيء عليم، عليم بقوله، عليم بفعله، عليم بفكره، عليم بنيته، أوجب له ذلك مراقبة الله عز وجل بألا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهى. إخوتي وأخواتي، هذه بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الآيات المباركات.